بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اللقاء واللقاءين القادمين إن شاء الله والإخوة نأتي بإذن الله عز وجل على ما تبقى من أسئلة هذه الرسالة المباركة التي هي في أصل الأصول وأهمها، ألا وهو الاعتقاد. وقفنا عند السؤال 12. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 12، ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟
نعم، الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، وجميع أصول الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغيرها هي تبع لهذا الأصل العظيم، فهو أصل الأصول ومنبعها. والإيمان بالله عز وجل أيها الإخوة يتضمن 4 أمور، وما سيذكره المؤلف هنا على سبيل التفصيل إنما هو شرح وتفصيل لهذه الأمور الأربعة. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أولا الإيمان بوجوده عز وجل، ويتضمن ثانيا الإيمان بربوبيته وإفراده سبحانه وتعالى بأفعاله، ويتضمن ثالثا الإيمان بألوهيته وإفراده عز وجل بأفعال العباد وصرف كافة أنواع الطاعات وسائر القربات إليه عز وجل، ويتضمن رابعا الإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وكما قلت لكم الذي سيذكره المؤلف هو في الحقيقة كالتفصيل والتبيين لهذا، ومن خلال القراءة سيتبين لكم ذلك. تفضل يا محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود.
واجب الوجود أيها الإخوة هذا مصطلح علمي يستعمله أهل العلم لتقريب الفهم، وأيضا يكثر استعماله عند أهل العلم عند الردود على من يخالف في هذا الباب، فالقصد منه هو بيان الحق. ومعنى واجب الوجود عند أهل العلم هو الذي لم يسبق بعدم، وهو الذي لا يلحقه فناء، هو الذي لم يسبق بعدم والذي لا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في إيجاد الأشياء وتكوينها. والذي عندنا في النصوص الشرعية كتابا وسنة هو اسم الله الأول واسم الله الآخر، فالأول كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا هو معنى واجب الوجود. نعم.
واحد أحد فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال.
نعم، المجد هو سعة الأوصاف، وسعة الأوصاف وعظمتها كما قال الله عز وجل: ذو العرش المجيد، بالرفع، فالله تعالى عظيم ومجيد وصفاته واسعة سبحانه وتعالى.
وأن له غاية وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تكمل الحاجات البصير بكل شيء الحكيم في خلقه وشرعه الحميد في أوصافه وأفعاله المجيد في عظمته وكبريائه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بوجوده وبره وموالده كل موجود المالك الملك لجميع الممالك فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله وله التصرف المطلق وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية.
نعم، وهو الحي يعني اسم الله الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية. في تفسيره يعني الشيخ السعدي قال الحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، وهذا أوضح، المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم وغير ذلك. تقدم معنا أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه من أي الأقسام الصفات؟ ثبوتية أم المنفية؟ ثبوتية. نعم.
القيوم الذي قام بنفسه وبغيره وهو متصف لجميع صفات الأفعال.
نعم. في تفسيره قال القيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع صفات الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول وغير ذلك. ذكر هذا عند تفسيره لآية الكرسي، فارجعوا إليه.
فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا أخطع ولا أذل ولا أنيب ولا أتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمنه ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره.
هذا أيها الإخوة هو يعني بيان كما قلت لكم لما تقدم من الجوانب التي يتحقق بها الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا كلام المؤلف نجد أن هذا في الحقيقة كله أيضا من آثار الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى. وهذا يرشدنا أيها الإخوة إلى ضرورة التفقه والتفهم لمعاني ودلائل أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة. كلام المؤلف في الحقيقة هو شرح ضمني لشيء من معاني أسماء الله جل وعلا، وهذا هو يعني إدراك معاني الأسماء وفهم دلائلها، هو أحد مراتب الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم إحصاؤها يأتي على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى إحصاؤها بمعنى حفظها وتردادها وتكرارها، وحفظها أو إحصاؤها يأتي بمعنى إدراك المعنى لها، إدراك معانيها وفهم ألفاظها ودلائلها. وإحصاؤها وهي المرتبة الثالثة بمعنى التعبد لله تبارك وتعالى بها، التعبد لله عز وجل بها والتوسل إليه سبحانه وتعالى بذلك. فمن سأل الله عز وجل الرحمة وطلب العفو فليسأل الله باسمه الغفور واسمه العفو واسمه التواب عز وجل، وهكذا أيها الإخوة سائر الأسماء الحسنى، يدعو المرء بما يناسب كل اسم من حاجاته التي يسأل الله عز وجل حاجاته. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. انتقل للسؤال الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثالث عشر، ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين تمت نبوتهم ورسالاتهم على وجه الإجمال والتفصيل.
نعم، من خلال هذا الجواب عن هذا السؤال وهو الإيمان بالأنبياء والرسل، لا يخفى أن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أحد أصول الإيمان التي قررها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. والإيمان بالأنبياء والرسل أيها الإخوة يأتي على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان بهم على وجه الإجمال أو على سبيل الإجمال، والدرجة الثانية الإيمان بهم على سبيل التفصيل. فما المراد بكل درجة من هذه الدرجات؟ يقول المؤلف:
ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله.
هذه النقاط التي ستأتي فيها بيان للإيمان بالرسل أو لصفة الإيمان بالرسل، فيها بيان لصفة الإيمان بالرسل على سبيل الإجمال. نعم، فما هي؟
وجعلهم
مرة ثانية: ونعتقد
أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله.
هذه الأولى.
وجعلهم وساطة بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه.
نعم.
وأيدهم بالآيات الدالة على صدقه وصحة ما جاءوا به وأنهم أكملوا
وصحة ما جاءوا به، هذه الثالثة. نعم.
وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا.
نعم.
وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا،
هذه الرابعة.
وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد.
نعم، هذه الخامسة.
وبرهم من كل خلق رذيل،
هذه السادسة.
وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله وأنه لا يستمر
عن الله، وهذه السابعة. نعم.
وأنه لا يستمر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب،
هذه الثامنة.
وأنه يجب الإيمان بهم كلهم.
نعم.
وبكل ما رضوه منهم
أتوه
من الله ومحبتهم وتوقيرهم
نعم، هذا هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام على سبيل الإجمال. وعلى كل أيها الإخوة، جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرها المؤلف وقررها دليل من النصوص الشرعية. وبما أن المقام مقام يعني سير في هذه الرسالة وعدم وقوف على سبيل التفصيل، فيعني يرجع إلى النصوص الواردة في ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره قرر يعني عامة هذه المسائل التي ذكرها هنا. نعم.
ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه.
نعم. الأمور السابقة كلها التي قدمها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن أولا أنها واجبة علينا، وذلك على أكمل الوجوه وأعلاها وأشرفها وأفضلها. نعم.
على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره.
هنا يقرر المؤلف رحمه الله تعالى حكم معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن معرفته واجبة، وأن هذه المعرفة الواجبة تتضمن عدة أمور. من هذه الأمور أولا معرفة ذاته وأوصافه وأحواله وفضائله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجزئية الأولى من الأمور الواجبة علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، معرفته صلى الله عليه وسلم في أحواله وأوصافه وذاته وفضائله. الثانية معرفة دينه عليه الصلاة والسلام وما جاء به إجمالا وتفصيلا. والثالثة الالتزام بذلكم الدين والالتزام والاستقامة عليه، فإن كان خبرا فبتصديق صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا فبامتثال أمره عليه الصلاة والسلام والجد في تطبيق ما يقوله، وإن كان نهيا فباجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه. هذه جوانب المعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده،
أي مما يجب علينا أن نؤمن به أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. نعم.
قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواضحة تشهد للرسول بالصدق والحق.
نعم. وهذا الكلام الأخير أيها الإخوة قد قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم القواعد الحسان، وذلك في قاعدة طريقة القرآن في إثبات النبوات، حيث قرر رحمه الله تعالى طريقة القرآن في ذلك وبين ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص. والكلام الأخير أيها الإخوة الذي قرره المؤلف هنا، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق. وهذا أيضا قرره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح. و أذكر لكم مناظرة جرت بين ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أحد أهل الكتاب من النصارى، من خلالها سيتبين لكم يعني مدلول ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله: جمعني وإياه يعني أحد علماء الكتاب مجلس خلوة أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين، مسبة ما سبه بها أحد من البشر. فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال أي النصراني: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: أمرني الله بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، على كلام النصارى طبعا يحكي كلامه الآن القيم، ويقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما يقول النصارى: أوحى إلي ولم يوحى إلي شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما شاء ويبقي ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذرياتهم. يقول ابن القيم: فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله مطلعا عليه أو لا، فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه أي نسبتم الله عز وجل إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. وإن كان عالما رائيا مشاهدا لما يفعله، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا، فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده نسبتموه إلى العجز والضعف، وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم والجور، وهذا وهو من حين ظهر أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه ربه يجيب دعواته أي الله عز وجل ويقضي حاجاته، ولا يسأل حاجة إلا قضاها له، ولا يدعو بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا يناوئه ويعاديه أحد إلا بتره ووضعه، فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الخلق تزيد على مر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له وأي طعن في أعظم من ذلك؟ قال ابن القيم يعني: فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه، يعني تأثر بهذا الكلام الذي قلته أنكم تقولون كذا وكذا وكذا، والواقع والحس كله يخالف يعني دعواكم هذه وطعنكم فيه صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه، وقال أي العالم النصراني: حاش لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق، وكل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدار. قال: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ الآن تقر النبي عليه الصلاة والسلام نبي صادق، وأن من يتبعه سعيد، وأن أتباعه كلهم سعداء، فما يمنعك؟ قال: وأتباع كل نبي كذا من الأنبياء كذلك، يعني بعد أتباع موسى وعيسى بعد إيش سعداء، وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك، فأتباع موسى أيضا سعداء. قال ابن القيم: قلت له: فإن أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ قال ابن القيم: فلم يحل جوابا، قال: حدثنا في غير هذا، دولنا نسافر غير هذا. فهذا أيها الأخوة الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله شاهد لما ذكره السعدي رحمه الله تعالى وقرره هنا. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. قبل هذا نسيت الآن هذا الإيمان على سبيل إيش الإجمال، أما على سبيل التفصيل فقد قال أهل العلم المراد بذلك ما يرد في النصوص من التفصيل المتعلق بذكر كل نبي على حدة، من جهة أسماء الأنبياء، من جهة صفاتهم، من جهة أحوالهم، من جهة شؤونهم مع أقوامهم، فما يرد على سبيل التفصيل من هذا يؤمن به على حسب ما ورد. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال 15: ما حق الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟
حد الإيمان باليوم الآخر أي ضابط ذلك وتعريفه، فما الذي يدخل فيه؟ تفضل.
الدعاء: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر.
هذا أيها الإخوة الحقيقة أجمع ضابط وأعمه وأشمله لمعنى الإيمان باليوم الآخر. فمعنى الإيمان باليوم الآخر وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، وهذا الضابط قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، والمؤلف رحمه الله تعالى أخذه منه واستحسنه وقرره. نعم.
كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه.
نعم، هذه من أمثلة الإيمان باليوم الآخر، مما يكون بعد الموت كأحوال، أيوة،
وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب.
نعم، قال كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه وأحوال القيامة وما فيها من الحساب. الحساب أيها الإخوة يأتي في النصوص على إطلاقين، أو يأتي وله إطلاقان. الإطلاق الأول بمعنى العرض على الله عز وجل، وهو الحساب اليسير. العرض هو الحساب اليسير الذي جاء في قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومعناه أيها الإخوة عرض الأعمال، عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها وإقراره بتلكم الأعمال. وهذا العرض يتضمن التجاوز عن السيئات والعفو عن الزلات، وشمول هذا العامل بمغفرة الله تبارك وتعالى. والإطلاق الثاني يأتي الحساب ويراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا هو الذي فيه الحساب العسير والنقاش على العبد. ويدل لهذا أيها الإخوة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت: فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ ما الحساب اليسير؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب هلك، إنه من نوقش الحساب هلك. هذا هو أيها الأخوة معنى الحساب وإطلاقاته في النصوص. ويدل على أيضا المعنى الأول للحساب وهو العرض قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، أي ستره سبحانه وتعالى. قال: فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف يا الله عز وجل العبد، هل تعرف هذا الذنب؟ أتعرف هذا الذنب؟ أفعلت هذا الذنب؟ قال هل تعرف؟ فيقول العبد أي ربي أعرف. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته وفضله. نعم.
والثواب والعقاب والصحف والميزان.
نعم. الصحف المراد بها صحف الأعمال، صحف الأعمال التي يكتب فيها ويدون ما يعمله العباد من خير وشر، وتسمى الصحف أيضا بالدواوين، تسمى أيضا بالدواوين. والأدلة على ذلك كله ثابتة كتابا وسنة. نعم.
تفضل. والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفات أهلها وما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
نعم. هنا ذكر الشيخ الميزان أيضا بعد الصحف. والميزان وميزان الحقيقي كما ثبتت بذلك السنة والقرآن أيضا، ميزان حقيقي له كفتان توزن فيهما أعمال الخير وأعمال الشر. وهذان الموطنان أيها الإخوة، موطن أو مقام الميزان ومقام الصحف، جاءت السنة بأنها من المواطن التي تطيش عندها العقول، ولا يذكر أحد أحدا عندها، بل كل يعني يشتغل بنفسه. جاء هذا في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود بإسناد حسنه بعض أهل العلم كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى وغيره، من حديث عائشة أنها ذكرت النار فبكت رضي الله عنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت الناس فبكيت، فهل يذكر بعضهم بعض، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال ها امقرأوا كتابه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني أو بين ظهري جهنم. فهذه المواطن أيها الأخوة من المواطن الشديدة على العباد يوم القيامة، والتي تستدعي من العبد صدقا في طلب ما عند الله جل وعلا من الخير، وجدا في طاعة الله تبارك وتعالى، وإقبالا على عبادته جل وعلا، وأن يكون المرء ممن ينشد الخير والرجاء فيما عند الله في هذه المواطن، فيعطى كتابه بيمينه، وينشد أن يكون ممن يثقل ميزانه في هذا اليوم، وينشد أن يكون ممن يمر على الصراط الذي نصبه الله عز وجل على متن جهنم. ثم قال والشفاعة. الشفاعة أجمع تعاريفها وأضبط ذلك ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ويدخل في هذا التعريف أيها الإخوة عامة أو كل أنواع الشفاعة، من حيث الثبوت، فإن الشفاعة من حيث ثبوتها ونفيها تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة التي ثبتت بالكتاب والسنة، وهي على أنواع بسطها أهل العلم، تجدونها في شرح العقيدة الطحاوية، تجدونها في شرح معارج في معارج القبول شرح سلم الوصول، وتجدون لها تفصيلا طيبا أيضا في القول المفيد على كتاب التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأحوال الجنة وصفاتها وصفات أهلها وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا في هذا، أي فيما يتعلق بالجنة من حيث أوصافها، كتابه مطبوع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تلميذه الإمام الحافظ بن رجب ألف كتابا فيما يتعلق بالنار وأوصافها وصفات أهلها وما عد الله لأهلها، سمى كتابه التخويف من النار والتعريف بدار البوار، وهو أيضا مطبوع. وهذه المسائل أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ هنا فيما يتعلق بالإمام باليوم الآخر جمعها، يعني جمع كلام الشيخ عليها الشيخ عبد الرزاق وفقه الله في كتابه الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، من شاء منكم أن يرجع فليرجع. السؤال اللي بعده. النفاق إخواني من المباحث التي لها صلة بالمباحث التي سبق أن ذكرناها بالأمس، وهي مباحث الإيمان. فالنفاق من نواقض الإيمان أو من الأمور المخالفة لكمال الإيمان الواجب، وذلك بحسب نوع النفاق كما سيأتي إن شاء الله تقريره عند المؤلف. السؤال يتضمن أمرين: الأول ضابط النفاق، والثاني أقسامه وصفته. أما حده وضابطه فيقول المؤلف: نعم.
الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطال الشر.
نعم، حد النفاق يعني ضابطه بشكل عام هو إظهار الخير وإبطال الشر، فساد الباطن وإظهار الصلاح في الظاهر. نعم.
وهو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في الدار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من المؤمنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل. وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر، وأسباب
عقاب. نعم، خلاصة كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: الأول نفاق أكبر ويسمى نفاقا اعتقاديا، والثاني نفاق أصغر ويسمى نفاقا عمليا. حكم الأول أن صاحبه مخلد في النار، وحكم الثاني أنه مؤمن مسلم لكنه قد وقع في شيء من صفات المنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 11-140، قال: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية والواجبات. النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وهنا جزاك الله خير، وهو هنا مثل ما ذكر المؤلف، قال: مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والنفاق الأكبر أيها الإخوة لا ينحصر يعني في شيء من هذه الصور، يعني لا ينحصر في مجرد الكفر فقط، أن الإنسان يرفض الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله ثم بعد ذلك يظهر الإسلام، لا ينحصر في مجرد هذا النوع، لا، بل كما قرر أهل العلم أن يدخل في النفاق الأكبر أيضا السعي لهزيمة الدين، السعي لهزيمة الدين أو خفض راية الإسلام، لأن هذه الأمور لا تنشأ في الغالب إلا عن اعتقاد. ويدخل فيه أيضا الفرح بهزيمة المسلمين أو كراهية انتصار الإسلام وظهوره. ويدخل فيه أيضا إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيبه. ويدخل فيه أيضا الاستهزاء والسخرية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالمتبعين له من أجل السنة. وانتبهوا لهذا القيد، لأنه يحصل أحيانا من بعض الناس الاستهزاء بأهل الخير والاستقامة، لكن الاستهزاء ليس لأجل ما يحملونه من دين في الغالب، ليس لأجل هذا القصد، فانتبهوا لهذا القيد. فإن كان الاستهزاء لأجل دينهم وإيمانهم واستقامتهم على السنة فهذا أمره خطير، وإن كان لغير ذلك فهو داخل في عموم السخرية بالمسلم من أجل أمر آخر. هذا ما يتعلق بالإيمان، عفوا بالقسم الأول وهو نفاق الاعتقاد. القسم الثاني وهو نفاق العمل. نفاق العمل أيها الإخوة قلنا حكمه وكونه صدر من مسلم أيها الإخوة مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، محب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ماذا؟ هذا يبقيه على الإسلام، لكنه دخل فيه شعب وخصال من خصال النفاق. ومثاله ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من حديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأيضا هذا مجرد مثال فقط، هذه أمثلة للنفاق العملي، وإلا فللنفاق العملي أيضا صور كثيرة، من أراد منكم أن يقف على شيء من ذلك فليرجع إلى شرح الحديث 48 من جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، ففيما ذكر هنا حقيقة أو هناك تقريرات نافعة وبيان شافي لهذا الحديث. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بقاعدة عظيمة، وهي أنه قد اجتمع في الشخص الواحد إيمان ونفاق أو إيمان وكفر، والمقصود بذلك صفات الكفار وصفات المنافقين، فيكون في العبد إيمان يعني صفات المؤمنين متصف بها قائم بها، وقد يكون عنده شيء من صفات المنافقين أو شيء من خصال وأعمال الكفار. قال: وأما الأصغر منهما يعني النفاق العملي فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. وهذا أيها الإخوة الكلام يعتبر قاعدة في الحقيقة من قواعد الإيمان في هذا الباب وضوابط الحكم على الآخرين بالنفاق أو بالإيمان أو بالبدعة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر. ومما يدل لهذا أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ السعدي وقرره ابن تيمية نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عاير رجلا بأمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفرق بين أن يقول له فيك جاهلية وبين أن يقول جاهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع بقين من أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواع أو بالنجوم. فهذه كلها أعمال أيها الإخوة جاهلية، وصفات من صفات وصفات من صفات الكفار. لكن هل وجودها في الإنسان يخرجه من الملة؟ الجواب لا، إنما هو عمل عمل الكفار، وهذا العمل لا يخرج من الإسلام. إذن قد يجتمع فيه إيمان واستقامة وخير، وقد يحصل أيضا منه شيء من هذه الأعمال فيكون متصفا بصفات المنافقين أو بصفات الكفار. هذا ما يتعلق أخواني بهذا السؤال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 17، ما هي البدعة وما أقسامها؟
نعم.
الجواب: البدعة هي خلاف السنة وهي نوعان.
ما هي البدعة وما أقسامها؟ أمران: الأول ضابط البدعة، المسألة الأولى. الثاني أقسام هذه البدعة. أما ضابطها على وجه العموم فقال رحمه الله: هي
البدعة هي خلاف السنة.
هي خلاف السنة. البدعة أيها الأخوة من الأعمال الشنيعة والأمور القبيحة الخطيرة التي تهدد الدين، وذلك إخواني لما يترتب على الابتداع في الدين من الآثار السيئة، من تغيير معالم الشريعة، ومن خفاء السنن، ومن اتهام الدين بالنقص وعدم الكمال. كل هذا وغيره من آثار الابتداع في الدين. من هنا لا نستغرب أن تأتي السنة بالتحذير الشديد من البدعة ومن التحذير من أهلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيرا مباشرا فقال: إياكم ومحدثات الأمور. وصف صلى الله عليه وسلم البدع بأنها ضلالة. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أهل البدع في النار، وأنها من أسباب عن البدع من أسباب بطلان الأعمال وردها على صاحبها وعدم قبولها. كل هذه الأوجه أيها الإخوة تعتبر أوجه في النهي عن البدع والتحذير منها، لهذا أيها الإخوة لخطرها أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل البدع قبل ظهورهم ظهورا واضحا في محاربة السنة والوقوف أمام الشريعة، كتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الخوارج وأمثالهم. هنا يقول المؤلف: البدعة هي خلاف السنة. في موضع آخر من كتبه قال رحمه الله: البدعة هي الابتداع في الدين. قال: البدعة هي الابتداع في الدين. لماذا؟ قال: فإن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو من الدين. ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو من الدين، وما خالف ذلك فهو من البدعة. وما خالف ذلك يعني ما خالف أدلة الكتاب والسنة فهو من البدعة. ثم قال: هذا هو الضابط الجامع. فهذا هو الضابط الجامع لهذا التعريف الجامع للبدعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بدعة البدعة اعتقاد؟
نعم، البدعة هنا قسمها المؤلف إلى قسمين. القسم الأول بدع اعتقادية، والقسم الثاني بدع عملية. البدع الاعتقادية المتعلقة بجوانب أو أبواب الاعتقاد، يعني متعلقة بأبواب الأخبار، الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وغير ذلك. لهذا قال المؤلف: وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة أي دليلها في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. قال المؤلف هنا بعد ذكره الحديث: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة. أي وصف من هذا؟ الوصف الأول التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوصف الثاني التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الديانة والاستقامة والعبادة وغير ذلك. إذن هما أمران: من كان عليهما متمسكا بهما متشبثا بهما فهو صاحب سنة محضة كما يقول المؤلف، أي خالصا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مؤكدا هذا في كتابه أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ما هو الدليل أيها الإخوة على هذا من كتاب الله عز وجل، يعني على ضرورة الاقتداء بالصحابة واتباعهم بالإضافة إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدليل على هذا أيها الإخوة قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأملوا الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماذا يترتب على ذلك؟ قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأمل هنا في هذه الآية أن هذا الوعيد وهو نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رتب على أمرين: الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة: والمؤمنون هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الوعيد مرتبا على الأمرين: على مشاقة الرسول وعلى ترك اتباع سبيل المؤمنين. وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة الخروج عن هدي الصحابة رضي الله عنهم وعن سبيلهم، والبعد عن منهاجهم في فهم النصوص وفي العمل بها وفي تطبيقها. من هنا قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: فعلق الوعيد بمشاقة الرسول، فعلق الوعيد بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، مع العلم أن مجرد مشاقة الرسول توجب الوعيد، ولكن هما متلازمان فلذا علقه بهما. يعني لو قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، المعنى تام ولا لا؟ والوعيد لاحق ولا غير لاحق بهذا الشخص؟ لكن لما جيء بهذا القيد يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: هنا هما متلازمان، يعني لا بد من الأمرين، وأن هذا الوعيد يحصل على ترك الأمرين. قال المؤلف بعد ذلك: ومن كان من بقية الفرق كفرق المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة وغيرها والخوارج، كل هؤلاء أيها الإخوة قال فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة. لكن هذه البدع تتفاوت، يعني ليست على درجة ومرتبة واحدة. من هنا قال: وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام البدعة. أما القسم الثاني فسنكمله بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، لأنه ما بقي إلا قريب من ربع ساعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خالد يدعوكم إلى أبو محمد إلى الضيافة، وأيضا إلى أذكار المساء من لم يقرأها فيما تبقى من الوقت.